بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا فيها من المقبولين، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 88 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم. أحبتي في الله، ما زلنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية ويبين عقيدة أهل السنة في الموت وما بعده وفي يوم الحساب وما تضمنه من أهوال، ومررنا معه لبيان حال المؤمنين وحال البشرية يوم القيامة، وعرج بنا على الصراط وعلى الجنة والنار وعلى الشفاعة. وفي هذا اللقاء نواصل معه ما بدأناه. يقول رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يقول الشارح العلام محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها، أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يقول فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى أي ترفض ذلك وتنكره أشد الإنكار، فهذا يتنافى مع الحكمة يتنافى مع العدل. ولله المثل الأعلى، نحن في حياتنا الدنيا نطبق أمورا يسلم بها أصحاب العقول السليمة، مثلا في قضية الدراسة، ومعظم العديد منهم طلاب، فبيجي الطالب بيبدأ ينتظم في الصف الدراسي، عليه محاضرات وعليه مادة علمية مقررة، بيبدأ يذاكر ويحصل، وبعد كده في آخر الفصل الدراسي بيعقد امتحان. ليه يعقد الامتحان؟ عشان يتبين المجد من المهمل، مين اللي ذاكر ومين اللي ما ذاكرش. فالامتحان بيكون فيصل، بنشوف من خلاله مين أصحاب الدرجات العالية ومين الذين يستحقون النجاح. بالله عليك لو أن الطلاب في الدراسة بيذاكروا وما فيش امتحانات، هل العقل يقر ذلك؟ يقر ذلك العقل؟ ما يقرش. قبل ازاي هنبدأ نذاكر على طول؟ طيب هننتقل للصف الثاني امتى؟ ومين اللي هينتقل للصف الثاني طيب؟ اذا كان ما فيش اختبارات، وهنعرف نقيم مجهود الطالب ازاي؟ طب ما ممكن واحد ما بيذاكرش ولا بيبص في كتاب، واحد ليل ونهار عمال يذاكر وينفق اموال، هنسوي بينهم ازاي؟ يبقى ده ظلم. يقول لك لازم اختبار. ليه لازم اختبار؟ لان هو ده العدل، وهذا ما يقره العقل. ناس تعبت وناس نامت، مش ممكن نسوي بين اللي تعب وبين اللي نام. حتى في مجال الوظائف بيبقى في عدد ساعات عمل صحيح، وفي حاجة اسمها الشيف بيبدأ يتابع العمال، في ناس بتشتغل وناس نايمة، ينفع؟ ده انتوا حتى بتقولوا البوزة بناخدها بالعافية ولا ايه؟ ان في رقابة، واحد يروح الشغل في الصباح مثلا يروح داخل على السرير وينام، ينفع؟ ويجي اخر يقول لك انا اشتغلت 8 ساعات على السرير نايم، من يأذن له بذلك؟ ها؟ هل يؤذن له بذلك؟ ابدا، روح نام في بيتكم، ده مكان عمل، اللي بيشتغل ويتعب بياخد المال، واللي ما يشتغلش ملوش عندنا مال، ازاي ياخد بلا عمل؟ فالعقل السليم يقر بالثواب والعقاب، لازم، مش ممكن نسوي بين المؤمن والكافر، بين الطائع والعاصي، لا يستويان. إذن العقول السليمة تثبت البعث، تثبت الحساب، تثبت الثواب والعقاب. وكذلك نبههم الله تعالى على ذلك بما وقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. في الدنيا الله تعالى جعل لنا الآيات التي تثبت ذلك الأمر. شفنا مثلا كده سير الأنبياء والرسل، يدعون أقوامهم، الأقوام منهم من يستجيب ومنهم من يصد عن سبيل الله، فتكون العقيبة لمين؟ للمستجيبين. سيدنا نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قوم ولم يؤمن له إلا 80 منهم كما جاء عند عبد الله بن عباس فقط. فألف سنة إلا 80 سنة إلا 50 سنة، كم واحد آمن؟ 80 فقط. وبعدين طيب اصنع الفلك، وصنع الفلك وسخروا منه، سخروا إن عقولهم منكرة، لا في بعث ولا حساب ولا غيره، ولا يكون في عقاب يا نوح. طيب وصنع الفلك وجات العلامة وفارط النور وركب نوح ومن آمن معه، وفجأة الكون كله تحول لماء بأمر الله تعالى. الأرض اتفجرت بالماء، السماء هطلت بالماء، وصارت السفينة في جبال من ماء، وأغرق الله الكافرين. ورأوا الآية، يبقى الله نجى المؤمنين وأهلك الطغاة والمفسدين. كذلك مع جميع الأنبياء والرسل آيات عشان يثبت عندك هذه الحقيقة، إن في حاجة ما ثواب وعقاب. يا سيدي حضرتك بتطبق ده في بيتك مع أولادك ولا إيه؟ الأولاد مختلفين، في الكويس وفي الوحش، في الطائع وفي المخالف، فتجد نفسك دايما بتحب الطائع وبتقربه، والمخالف دايما تشد عليه، ممكن تحرمه من بعض الأشياء كعقوبة له لأنه خلفك وعصاك. يعني مثلا عندك ولدين، ولد كويس جدا ملتزم في الدراسة وممتاز بيسمع الكلام ومؤدب، والتاني بقى مكبر دماغه ما بيذاكرش، مش عايز يروح المدرسة، ما بيسمعش كلامك، وعامل مشاكل في البيت. وبعدين المدرسة عاملة رحلة، الاثنين جم عايزين يروحوا الرحلة، انت كأب بتعمل ايه؟ لا انا هطلع ده الكويس، انت لا، لما تتأدب نبقى نطلعك الرحلة، وممكن تجعل له عقوبة، لا ما تروحش ومش هعطيك. ليه؟ لانه مش منضبط. لو انت اعطيته ساعدته على عدم الانضباط، لو تركته كده كل شيء يعمل اللي عايزه هتساعده على ايه؟ على الضياع. فلازم تقف معاه واقفة تقول له لا ممنوع، لما تبقى كويس نبقى نكرمك. يبقى دايما كده بنكرم الطائع ونهين المخالف، ده منهج عايشينه كلنا. فده كله إثبات لقضية الحساب والثواب والعقاب عن طريق العقول. يقول وكذلك نبههم الله على ذلك بما وقعوا فيه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع. العقاب شكله إيه؟ مقداره إيه؟ لابد نص. السمع يعني النص من القرآن أو السنة، عشان لما تقرأ في كتب الاعتقاد كده يقول لك باب السمعيات. يعني باب السمعيات أي كل ما جاءنا من نصوص من كتاب ربنا ومن سنة نبينا تتكلم عن الغيب، فتتلقى عن طريق إيه؟ السمع، فيسمى السمعيات. يسمى إيه؟ السمعيات. ويسمى أحيانا بالنقل، أي أيضا ما جاء نقلا من كتاب أو من سنة. أما المعقول اللي أنت بتدركه عن طريق إيه؟ ملكة العقل التي منحك الله إياها، تمييز، تميز بالعقل. قال والنقول الصحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. النبي أخبرنا في نصوص كثيرة جدا عن أحوال القيامة، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. فقالت عائشة يا رسول الله الرجال مع النساء؟ قال الرجال مع النساء. قالت وكيف بالعورات يا رسول الله؟ قال يا عائشة إن الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، لكل منهم يومئذ شأن يغني. أمر عظيم. يمكن أنا ضربت لك مثال بسيط جدا، قلنا لو أنت راكب مركب أو مجموعة راكبين سفينة في البحر، السفينة دي عليها نساء عراة ومش عارف إيه وخليط يعني، وفجأة زلزال كبير جدا في البحر والموج عالي والمركب بتغرق، حال الناس بيكون إيه؟ هل هيفضل ينزل للعورات وينزل للنساء العاريات وبيموت والمركب بتغرق؟ ها، من يصنع هذا؟ لا أحد. هتلاقي كله بيتضرع، كله خايف، كله مرعوب، ولا إيه؟ معايا؟ طب ما بالكم ليوم القيامة؟ طب نطلع فوق شوية بقى في طائرة والطائرة بتتدمر، هل حد فاضي ينظر للي جنبه ويشوف فيه ايه؟ ولا كله هيوحد ربنا وكله هيدعو للشاهد واللي واللي واللي؟ وقد رأيت هذا عيانا من الله. سنة 95 كنا في عمرة، في عمرة رمضان وبعد العيد راجعين، كانت المركب صغيرة شوية مش كبيرة قوي يعني. أذكر كان اسمها وادي النيل أو حاجة زي كده، وفي البحر الأحمر، كان الساعة 3 ليلا، كنا مريحين شوية وفجأة سمعنا دربكة وطقطقة وناس بتصرخ وناس. قمنا من النوم، اللي جنبي أخ الله يرحمه بقى ومات قريبا، قام فزع من النوم، إيه في المركب بتغرق؟ وكله جاي للشيخ، يا شيخ يا شيخ المركب بتغرق. طبعا الأدم بتغرق، احنا في ظلام الليل في مركب في عرض البحر. نام يا محمد، قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وادعو. هذا اللي ممكن نعمله، تعمل ايه؟ والله يا جماعة، اتنين كانوا جنبنا على الكراسي كده ماتوا من الخضة فقط، رجل وزوجته. الناس كانوا مشغولين في حالهم، كله رافع للسماء، ما انتش دريان باللي جنبك ولا اللي قدامك. على مدار ساعتين المركب تروح وتميل وتروح، وصفارات الانذار والناس تجري وتطلع ويلبسوا سترات النجاة دي اللي بيقولوا عليها دي، ويموتوا بعض عشان سترات النجاة، شغلانة كبيرة رعب. وبعد كده حان وقت صلاة الفجر، والناس في الفزع ده ذكرناهم بالله، يا جماعة اتقوا الله، يلا توضوا عن صل ومن صل الله يرد عليكم، انتوا في البحر الأمر بيد الله. صلينا الفجر وقناتنا، والناس بقى بكاء، ايه بكاء؟ كله بيبكي، فيش حد عينيه جامدة هنا، كل اللي عينيه جامدة ما بيعرفش حتى، ما كانش بيصلي بقى يصلي دلوقتي، يا رب، ومخالفاتهم يا رب لا اله الا الله. قولوا عرفتوا ان الموت حق، اديكوا شفتوا الموت بعيونكم. والله يا جماعه بعد الصلاه وقاعدين، الناس برضو ركه فين وفين، لما القبطان راح بدا يتكلم في الميكروفونات، احمدوا ربنا يا جماعه احنا كنا تعرضنا لزلزال في وسط البحر وربنا نجانا والحمد لله، بدا الامور تستقر. شفت الموت بعينيك، كانش حد بيلتفت لا يمنة ولا يسرى، كله رافع عينيه للسماء. سبحان الله، ما بالكم بيوم القيامة يا رسول الله؟ فكيف بالعورات؟ قال إن الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. وحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تتكلم عن القيامة. حديث الشفاعة تتكلم عن القيامة، وهكذا. فالنقول صحيحة كثيرة جدا تثبت يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدري قديما ومنكره اليوم قليل. هذا عن الدرجة الأولى فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، عليم بالخلق وعاملون بعلمه وعليم بجميع أحوالهم من طاعة أو معصية أو أرزاق. يقول الشارح رحمه الله تعالى والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان كما دل عليه حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وسأله عن الساعة وعن أشراطها. فعندما سأل نبيه عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبدأ ركن من أركان الإيمان الستة. الإيمان له أركان ستة، فمن الإيمان بالله أن تؤمن بالقدر، هذا ركن ركين في ديننا. فيقول وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى عالم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل. صفة العلم من صفات الله عز وجل، فالله تعالى العليم، وعلم الله تعالى محيط بجميع الخلق. هو عالم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. عالم ما كان أي الماضي كله، وعلم ما هو كائن أي الحاضر، وعلم ما سوف يكون أي المستقبل، وعلم ما لم يكن أي علم المستحيلات، لو كان كيف كان يكون، كيف علم ما كان. لما بتقرأ القرآن يقص علينا ربنا تعالى قصص أمم بائدة لم نعاصرها ولم ندركها، ولكن هناك تفصيلات عن حياتهم وعن شأنهم وعن الكتب المنزلة عليهم وعن أنبيائهم ورسلهم وعن عاقبتهم في الدنيا قبل الآخرة. علم الماضي كله يعلمه الله عز وجل وأخبرنا به في كتبه سبحانه جل وعلا. علم الحاضر، الله يعلم الحاضر، بل كما ذكر القرآن الكريم أن القرآن بيّن أن الله تعالى استخرج ما في نفوس المنافقين وهم يجلسون حول النبي عليه الصلاة والسلام، أن حتى خواطر النفس البشرية يعلمها العليم سبحانه جل وعلا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم الآية. يعني أخرج حديث النفس البشري، الله يعلم ما تكنه الصدور سبحانه جل وعلا. لذا على المرء المسلم أن يستحي من ربه عز وجل أن تكون له خاطرة سيئة تتحرك في داخله، فإن الله يعلمها. وكلكم يحفظ الحديث عندما جلس النبي بين أصحابه يوما فقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فنظروا جميعا إلى باب المسجد فوجدوا رجلا يحمل عليه تحت إبطيه ويقطر ماء الوضوء من على لحيته. دخل فصلى ثم سلم وانصرف، كان بيتوضأ جه صلى سلم على النبي وصحبه ومشي. في اليوم التالي قال النبي لأصحابه أيضا: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فجأة نظر وجدوا نفس الرجل بنفس الهيئة بنفس الصفة، صلى ثم سلم وانصرف. في اليوم الثالث على التوالي جلس النبي بين أصحابه وقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نظروا فإذا بنفس الرجل بنفس الصفة وبنفس الهيئة. هذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره، والحديث حسن صحيح. فإذا بأحد الصحابة كان في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فتابع الرجل، قام من المجلس وتابع الرجل، كده أن الذي تابعه هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، شك من الراوي، المهم أحدهما. فسلم عليه وقال: عبد الله، إني لحيت مع أبي، أنا زعلان شوية في البيت، فهل لك في استضافتي؟ يعني أجي عندك ضيف؟ قال: مرحبا بك يا عبد الله، أهلا وسهلا. طبعا عبد الله ذهب ليركب عمله حتى يعمل بعمله فيكون معه في الجنة. شوف التنافس يا جماعة. ولذلك مزية مهمة جدا في جيل الصحابة، هذه المزية قل أن نجدها، وهي أنهم كانوا يسألون عن الأعمال لا يسألون عن العلم، فتغير الحال وأصبحنا نسأل عن العلم ولا نسأل عن العمل، وقل من يسأل عن العمل. هم كانوا يسألون عن العمل: يا رسول الله دلني على عمل، إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، دلني على إيه؟ عمل. فيقول: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. يا رسول الله أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الصلاة، عفوا، قال: أو الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول راوي الحديث عبد الله بن مسعود: فسكت عن رسول الله، ولو استزدت النبي لزادني. وقعدت أقول له: أي هيقول لي؟ فكانوا يسألون عن إيه؟ عن العمل مش عن العلم. فتغير الحال وأصبح الكثيرون يسألون عن العلم دون العمل، وقل من يسأل عن إيه؟ عن العمل. يا رسول الله من نجاه؟ أنا عايز أعرف العمل النجيه. قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا عملت لها؟ قال ما عملت لها كثير عمل غير أني أحب الله وأحب رسول الله. قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فمن أراد أن يصل لابد أن يتشبه بالقوم. اللي نجينا من الأعمال أعمل إيه؟ صلي إزاي؟ أعمل كذا أعمل كذا علشان ربنا إيه؟ يرفع الدرجات. فعبد الله تابع الرجل ليرقب عمله، شوف التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بالفعل استضافه ثلاثة أيام ابن عمر أو ابن عمرو بيرقب العمل. فلما انتهت فترة الاستضافة قال ما وجدت له كثير عمل، يصلي كما نصلي ويركض من الليل، فإن تعرى من الليل سبح الله عز وجل. طب أنا همشي كده من غير إفادة؟ ده يمكن بعضنا بيعمل أكثر منه. إنما الرجل ده وصل إزاي المنزلة العالية دي؟ يقول فقلت يا هذا ما لحيت أبي، ولكني سمعت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبشرك بالجنة ثلاثة، فجئت هنا أرقب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال يا أخي هو ما رأيت عمل اللي انت شفته ده. فلما أراد أن ينصرف قال مهلا غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو حقد أو حسد لأحد من المسلمين. قال بهذه بلغت. هي دي المشكلة عند الناس. ازاي لما تيجي تنام على الفراش تكون نايم والقلب فارغ من الاحقاد، من الغل، من الحسد، قلبك سالم نقي؟ بدي يا جماعة بيوصل الانسان سلامة الصدر. علشان كده لما تكلم القرآن عن قضية الحب في الله جعل لها بداية ومراحل تمر به. والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فجعل البداية سلامة الصدر، بداية الحب، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة. لازم الصدر يكون سليم مع الإخوان، مش مليان لخبطة وبنحكم على القصد والنوايا. دي مشكلتنا يا جماعة. حتى كما ذكرت لكم الإنسان أحيانا بيجد حيرة يتكلم في إيه، هتتكلم في أي شيء؟ ده كان أصيبني أنا. إذا اتكلمت عن الغيبة ناس قاعدين بيغتابوا الناس يقول لك شوف الشيخ أصيبنا وبيفضحنا. طب مش هنتكلم عن الغيبة، طب نتكلم عن الكذب. واحد يكون كذاب أصيبنا أنا بقول إيه؟ طيب بلاش الكذب، هنتكلم عن الصدق. ده بيلمح إن في ناس كذابين أو بيكذبوا. طب بلاش نتكلم عن الصدق. طب نتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن يوم القيامة. ايوة بيأنبنا بقى ويبكتنا، يعني عصابي خوفنا يعني. يا جماعة ده كلام رب، كلام نبي. فلان نفوس بعض الناس بقت نفوس عايزة، مش عارف اقولك عايزة ايه، فبدأت لما تيجي تتكلم مع اي احد خلاص هو عنده قضية سوء الظن. ايه سباقة، ده كان يقصد، ده كان يعمل يقصد. طب القصد لا يعلمه الا الله. هل أنت إله حتى شققت عن مكنون صدري ونفسي؟ أنت ليك ما يخرج من فمي ومن لساني، واحمله على المحمل الطيب دايما. كما قال عمر رضي الله عن عمر إذا رأيت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحمله عليه. كنا لسه في عند إخوانكم في كذا فلوترن أمس بنتكلم في كتاب التربية على منهج أهل السنة، فكنا بنتكلم عن التربية العقدية، فقلت لهم الهدف من دراسة العقيدة مش حفظ النصوص أبدا، ولكن الهدف من تدريس العقيدة أن تتذوق حلاوة الإيمان وأن تجعل العقيدة واقع حياة، منهج حياة كامل في حياتك. لأن بعض الناس ينشغل في طلب العلم بإيه؟ بالخلافات والاختلافات والفرق ومش عارف إيه، والأخذ والرد والردود، والعقيدة ملهاش واقع في حياته، ملهاش أثر. يبقى المسكين ده ما درس عقيدة، المسكين ده عنده شهوة، شهوة الأخذ والرد والمناظرات وكذا وكذا، ويماري ويجادل، لكن ما استفادش من دراسة العقيدة إنها تكون منهج حياة ويتذوق من خلالها حلاوة الإيمان. فقلت مثلا النبي قال لنا كتير في حديث كثيرة جدا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. شوف، ذاق طعم الإيمان. إذا اللي هيدرس العقيدة دراسة حقيقية هيتذوق طعم الإيمان. درست وما تذوقتش، لقيت عندك غلظة وجمود وبعد كده، ودايما قاعد كده تتصيد للناس في كلامهم، يبقى أنت ما فهمتش العقيدة. دي العقيدة منهج حياة كامل، حلاوة الإيمان. حديث أنس في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فشوف، حدد لك علاقتك بالله أولا وعلاقتك بسيدنا النبي عشان تذوق حلاوة الإيمان، وبعد كده حدد علاقتك بالخلق الحب في الله، وبعد كده حدد علاقتك بالعمل اللي ينجيك. ثلاث مراحل اهي، علاقتك بالله وبالنبي في اول ايه صفه، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهم. طيب دي علاقتي بالخالق، وعلاقتي بمن ارسل. طيب اثنين، علاقتي بالخلق ايه؟ وان يحب المرء لا يحبه الا لله. طيب العمل، وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. يكره بقى المعاصي والزلات ويبدأ يجتهد في العمل الصالح علشان ينجو. ولذلك ذكرت لهم بعض قواعد كده مهمة جدا تعلمناها من مجالستنا للصحابة والتابعين. تقول لي الله انت بتجالس الصحابة ازاي؟ من قراءة احوالهم وسيرهم. انت لازم تجالس الصحابة وتقعد معهم تشوف أحوالهم إيه، تجالس التابعين تقرأ سيرهم أحوالهم. إحنا عندنا سلسلة من أعلام السلف كل يوم بعد العصر، بنعيش مع أئمة التابعين ولا لأ، بنشوف أسماءهم اتولدوا فين وصفاتهم وأحوالهم وعباداتهم سلوكياتهم علمهم ثناء العلماء عليهم درر من أقوالهم. الله أكبر، أكنك عايش معاه. فمجالسة الصحابة والتابعين خير، بدل ما تختلط بأناس يبعدونك عن الله. وذلك كان بعض السلف يقول كان ينهى عن الاختلاط بالناس، ويقول أنا أجلس مع الصحابة والتابعين. بيروح يجلس مع الصحابة، يمسك الكتاب ويقرأ أحوال الصحابة، يعيش مع الصحابة. بالله عليك لما بتقرأ كده عن أحوالهم حد بيغتاب معك؟ حد؟ أبدا، فيش غيبة ولا في نميمة ولا في كذب، ولا بل بتعيش حياة إيمانية صح. فقلت لهم من قواعد القوم التي أصلوها لنا لما تجالس الصحابة وتجالس التابعين وتابعيهم، يضعون لك قواعد. من ضمن القواعد دي إيه؟ يقول لك المسلم يلتمس الأعذار، والمنافق يلتمس الزلات. يا رب سلم. المسلم يلتمس لك عذر ويحمل كلامك دايما على المحمل الطيب. المنافق لا، يلتمس لك ساقطة، قاعد ينتظر كلمة، يتصيد، ده كان قاصد، ده كلامه بيلمح بيشير مش عارف ايه، ده المنافق. فالمنافق يلتمس لك ايه؟ اي ساقطة، إنما المسلم بيلتمس بقى عايز أسمع الأعذار. كلكم حافظ التمس لأخيك إيه؟ عذرا فإن لم تجد فتعين. فشوف القوم يأصلون أصولا تضمن سلامة الناس سلامة الدين. أنت لما تكون مسلم بحق هتلتمس العذر، إنما النوع التاني ربنا يسلم منه ومن شره. فعشان كده بنقول ده معنى العقيدة، تكون واقع حياة تعيشها في حياتك. وعشان كده ربط الإسلام جميع الأخلاق بالعقيدة. معلش يا شيخ فداي اعذرني أتكلم عن الأخلاق بس شوي، شايف عندنا منهج بتكلم عن الأخلاق، فأنا هعمل ضبط بس وهخرج بسرعة. النبي ربط الأخلاق بجانب الاعتقاد. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. الله الحكاية ده إكرام الضيف خلق، إيه علاقته بالعقيدة؟ إحنا لسه نقول لك العقيدة منهج حياة، ما هيش نصوص تقعد تقول لي وفي صفة كذا المرجئة يفعلون والجهمية يفعلون والأشعر، ماشي ده طالب العلم متخصص. إنما أنت استفدت إيه من ده كله؟ الإفادة إن في أهل حق وفي أهل باطل. صحيح، إلزم أهل الحق واعمل بمنهجهم، ما تقعدش تسرد لي النصوص وتجادل وتماري وضيعت نفسك. سرد النصوص تكون عند الضرورة، واحد مبتدع واحد مخالف صاحب هوى فبنقول له الدليل كذا كذا وتمر، ما تقعدش معاه كتير. رحم الله الإمام مالك والليث بن سعد وغيرهما، أحدهم قال واحد مبتدع من أصحاب الأهواء عشان يناظروا يعني، فقال الإمام: يا هذا أنا مؤمن بما عندي وأنت شاك، فاذهب إلى شك مثلك يناظرك. يعني إيه؟ قال له أنا عندي عقيدة، مؤمن بالربنا قاله والنبي قاله، أنا ما عنديش شك، أنت اللي جاي وعندك شك. ما دام عندك شك ما تقعدش معايا، روح واحد شكاك زيك ناقشه وهو يناقشك. وكانوا يقفلوا الباب على المبتدعين، ما فيش وقت ان انا جادلك وانا ضيع وقتي معاك ليه؟ مع الف سلامه. انما اقعد بقى ضيعت ساعتين ثلاثه، كان اولى بيك تعمل عمل يخدمك ويخدم الامه ويخدم المسلمين، بدل ما تقعد تناظر وتجادل وتماري وربما ياخدك الفخر ان انت عندك النصوص وعندك كذا وعايز تغلب فضيعت نفسك. فكان ده منهجهم رحمهم الله، وده منهج القرآن. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يعني إيه وذروا؟ اتركوا، تشغلش نفسك بيها بقى، ماشي كده؟ لأن أهل الباطل عايزين يشغلوك، هو أصلا مش بتاع عمل، هو فاضي. يجي بعض يقول لك مثلا ده بعت إيميل، ما هو أنت لو رديت على الإيميل ده يبعت لك 10 إيميلات، إنه فاضي، هو فاضي، فعايز يشغلك انت عن العامل، يروح بعت لك ايميل فيه شبهه. طيب هترد شوي شويه يجيب لك ايميلين تاني، ما هو فضيلك. فالقران يقول لك لا، ما دام لاحظت من اول مره انه لا يقتنع اوعى تضيع وقتك معاه. قل له: يا اخي بارك الله فيك، انا مؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله وعن صحابته، اما انت بتشك فاسمع الى شك مثلك وجادله يجادلك، اما انا لا، ما عندي وقت، أنا عندي عمل. أحدهم كده على المواقع عندنا يبعت بعض الأسئلة، فكنا بنرد عليه مرة مرة احتقا للحق يعني، تمادى. لدرجة بقى لما كده خلاص بقى احنا طرقنا بالحسنة، يجي لك واحد بقى على شكلته مرة أخرى، ربما يكون رفضي أو كده لا أدري، فبعت رسالة كده كلها طلاسم. الأخ حسام بيقول لي أنا مش عارف أقرأ. طب نشوف كده حروف داخله في بعض. طول انا مش عارف اقراها، ده عايز ايه ده؟ طيب فقلت له: طب اكتب لي الله يكرمك الاخ الفاضل، نرجو الكتابه باللغه العربيه الواضحه لان لم افهم ما كتبت. يروح يرد له ايه؟ الان علمت انك كافر وعابد للشيطان، بالنص كده والله موجود على الموقع. وبعدين انا ابو خالد سليمان ناصر القرآني ومش عارف كلام كده بقى، كلام الجماعة بيجي واحد كده يدخل لك انا المهدي المنتظر، فين الشكل ده؟ قابلنا واحد في بون برضو، والله العظيم انا المهدي المنتظر، كون عندنا مؤتمر. طيب يا حبيبي اجلس اكلمك يا مهدي، الله يبارك فيك، اجلس. طيب ما دام انت المهدي المنتظر اجلس جنبين، ولازم تؤمنوا بيا وتنصروني. تو طيب احنا نسالك سؤال، المهدي لما هيظهر هيظهر في مكه مش في المانيا، انت ايه اللي جابك المانيا؟ هيسب ويشتم بقى، مهم كده سبحان الله. طيب يا اخي الله يبارك، طيب اجلس، طيب اجلس يا مهدي الله يبارك فيك. انت اسمك ايه؟ وانا الاوز فايس بتاعتك. الاخ معنا الشيخ نائل قال له هات نشوف الاسم بتاعك في الاوز فايس. قال لا انا حطيت اسم مش اسمي علشان السلطات وكذا. قال له طيب المهدي بيكذب مش ده كذب؟ تكذب ازاي وانت مهدي؟ فالنوعيات دي هتقابلها كتير بقى. فالاخ بعد بقى رسائل كلها بقى كفر وسب، فبقراها امس قبل التهجد. فقلت الاخ حسام طب اكتب لي برضو، عشان برضو من باب يعني انه برضو احنا بنقدر كلامك يعني مش مشكله. فقلت له الاخ الفاضل بارك الله فيك، ولكن يعلم ان النبي لم يكن بريئا ولا سبابا ولا صخبا بالاسواق، فان كنت صادقا فيما زعمت عنا يغفر الله لنا، وان كنت كاذبا يغفر الله لك. رد عليه رد جميل. انا عارف ممكن تجد النهارده رسالتين تاني، بس هو خلاص قال اعلى حاجه الكفر، مش هقول هيقول ايه تاني، مش هيقول حاجه تانيه يعني، كل يجي كده يكون هين بقى. وانا لابد ان افضحك، هو يبدا على المواقع افضح مشكله كبيره جدا. فابتلاءات، لو انت بقى زي ما قال القائل لو ان كل كلب القمته حجرا لصار الحجر بمثقال ايه؟ دينار، يبقى زي الذهب. ما انت بقى خلاص انت على قدر الضروره فقط. وذروا الذين يلحدون في اسمائه. يبقى يا جماعه بنقول لطالب العلم الهدف من تدريس العقيده العمل، يكون منهج حياه واقع، مش ان انا اخدها بقى مناظرات ومجادلات وابعد عن العمل. لا، سيب بقى المناظرات والمجادلات للثقات الكبار اهل الحق، ممكن يبينوا وعلى قدر الضروره. اما انا وانت عدي، مش وقت، انا مش فاضي، انا عايز اصلي ركعتين ربنا يقبلني، احنا في العصر الاخير من رمضان، وانا فاضي اقعد ارد على ايميلات واقعد كذا كذا. اهم الامس مثلا احنا خلصنا صلاه التراويح الساعه 12 و10، كنت رايح كان امبارح ايه؟ كان السبت. شوف كان احنا كان عندنا محاضره بعد الظهر هنا، بعد كده وصلنا الشيخ عبد الله البخاري، بعد كده كان عندي محاضره عندكم بعد العصر، سبت سكت العصر على طول على كايزر سلاوتر، عندي محاضره، فطرت عندهم، جيت على طول على اذان العشاء هنا، حتى كنت جايب شنطتي، صلينا خلصنا 12 و10، قلت اروح بس اشرب كوبايه شاي في البيت واجي في النص ساعه دي عشان صلاه التهجد الساعه 1. شغلنا الاخ بنرد عليه لغايه الساعه 1 الا 10، جريت بس اتوضيت وجيت على طول. مش كان اولى بقى اروح اشرب كوبايه شاي صح واشوف ابن حسام ولا ايه؟ اهو لو احنا هنرد على كل هتتعب قوي. وذروا الذين يلحدون ايه في اسماء، ماشي فضيله الشيخ رياض. يبقى الهم شيء العمل، فالعلماء قالوا لنا كده، المسلم يلتمس الاعذار والمنافق يلتمس الزلات. فانت بقيت محتار تتكلم في ايه، لان الناس اصبحوا يحكموا على القاصد ولا يعلم النيه الا من الا الله. يا اخي انت ما دخلتش جوه ايه ده. سيدنا اسامه بن زيد لما كان في الغزو ورفع سيفه على رجل مشرك، فلما راى المشرك السيف علاه قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فرح سيدنا اسامه راح قطع عنقه. الامر وصل للنبي، غضب النبي غضبا شديدا، قال يا اسامه اقتلته بعد ان قالها؟ قال رسول الله ما قالها الا والسيف على عنقه، يعني عايز اقول له ما قالهاش ايمان ولكن قالها خوف من السيف. قال هلا شققت عن صدره، فدخلت جوه صدري. يقول أسامة فتمنيت أني لم أدخل الإسلام إلا في هذا اليوم. يا الله من شدة الأمر. فالناس الآن يا جماعة أصبحوا يحكموا على القصد والنية وكذا وكذا وكذا. طب ما يمكن يا أخي قصد المتكلم خير زي ما أنت بتظن، خايف عليك، ممكن يشتد عليك عشان خوفه عليك، عايزك تبقى كويس، ليه ما تحملهاش على المحمل إيه الكويس؟ شفت الأب مع أولاده أحيانا بيعاقب ابنه صح؟ ويشتد عليه، هل الأب بيكره ابنه ولا بيحبه؟ بالعكس، ما في أحد يحب أحدا أفضل منه غير الأب للابن. الأب دايما يحب ابنه أفضل منه، صحيح، لكن أحيانا بيشتد عليه من حبه، صحيح. وانتوا عارفين الدبة اللي قتلت ابنها، بتحبه فبتعملها برجله كده، دست عليه موتته، حب ولا ايه؟ من الحب ما قتل. فما تحمل كل شيء على المحمل الطيب الله يرضى عليك، بدل ما تحمله على المحمل ايه؟ السيء. فدايما يا جماعة لو تعملنا هكذا فيما بيننا، نحمل دايما الكلام على الخير وعلى القصد الطيب، والله نعيش آمنين ونعيش مستقرين، حياتنا تبقى زي الفل، نحقق الإيمان فعلا. سيدنا عمر بن عبد العزيز نايم في المسجد كما تعلق داخل المسجد، وعارفين انتوا القصة، فتعثرت قدمه في رجل نائم في المسجد، طبعا ما فيش سراج، فيش مصابيح، وعمر أمير المؤمنين داخل المسجد، فرجليه خبطت في ايه؟ فرجل كان نائم في المسجد، الرجل لحد نظر كده وقال: أمجنون أنت؟ مش عارف انه أمير المؤمنين. طبعا سيدنا عمر معاه بقى بعض الحاشية، الجند أو كذا، أو الرفقة الطيبة من العلماء، فقال عمر: لا يا أخي، ودخل. اللي حوالين منه غضبه: يا أمير المؤمنين، كيف تسكت له؟ قال: ما الذي حدث؟ الرجل يسأل سؤالا وأجابته. قال لي: أمجنون أنت؟ قلت: لا. تعال قولها أنت لأي حاكم دلوقتي ولا كده، ما تلحقش تقول ما ما ايه، ما فيش ما، خلاص شكرا، تلاقي القناصة ما فيش هنا ماء، انت تنقب علينا ما تنفعش، لان كثير من الحكام الان بقى انصاف الهة والعياذ بالله، نسأل الله السلام، مصيبة كبيرة جدا. لكن شوف المنهج، منهج عمر بن عبد العزيز: أمجنون أنا؟ لا مش مجنون، خلاص انتهت. فعايزين دايما نحمل الكلام على نحمل ايه؟ طيب، ما تخشش في قصد الناس ولا نوايا الناس، لك ما يبدر منهم فقط، وإذا وجدت مما يبدر منهم حتى وإن كان سيئا، وجدت لو محمل في الخير احمله، احمله. وده أثر العقيدة في حياة المسلم، تبقى منهج حياة يعيش الإنسان. إذن يا جماعة، النية لا يعلمها إلا الله عز وجل، يعلم الخواطر في داخلك. فشوف سلامة الصدر رفعت هذا الصحابي إلى الجنة، خلق كريم جدا أن يكون صدرك سالم، مفيش. فربنا عز وجل أشار في الآية إلى هذا العلم المحيط بمكنون النفس البشرية، وعلم ما سيكون المستقبل كمان يا جماعة، الله يعلمه إلى أن تقوم الساعة حساب الجزاء، وعارف من أهل الجنة ومن أهل النار سبحانه جل وعلا، خالق عليم. ده مش بس كده، ويعلم ما لم يكن المستحيلات، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هو في آلهة غير الله؟ لا، ولكن بيقول لك أنت الله يعلم المستحيلات، يعني لو، وده مستحيل، يقول لك انظر للكون، لو كان في آلهة متعددين إيه اللي يحصل؟ يفسد الكون. هل رأيتم هذا الفساد؟ أبدا. هذا من باب علم المستحيلات، الله يعلم سبحانه جل وعلا. فالله عليم، علمه محيط بخلقه سبحانه جل وعلا. قال ثانيا: أن الله تعالى كتب ذلك كله، يعني علم محيط، أدي أول درجة تتأدى طمان شئين، العلم المحيط، اثنين الكتابة، كل ده مكتوب. ثانيا: أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلاق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. طبعا عند غلاة الصوفية بيذكروا أحاديث أخرى في أول المخلوقات، يجيب لك أحاديث باطلة موضوع يقول لك أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا باطل كذب موضوع واضح. أول ما خلق الله القلم، هذا هو الصحيح، إنهم عايزين يرفعوا النبي من رتبته لرتبة الملائكة، جعلوه نورا ووقعوا فيما يسمى بنظرية الاتحاد والحلول والكفر بالله الواحد والعياذ بالله رب العالمين، وهذا من الغلو الباطل. قال وأول هنا بالنصب على الظرفية أول، والعامل فيه قال أي قال له ذلك أول ما خلقه، وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ خبره القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. وحكى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتاب كان ذا أركان. إذا اختلف العلماء أيهما أولا، العرش ولا القلم، على قولين، الراجح أن العرش كان قبل إيه؟ القلم. قال والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتاب كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان في الزمن، عشان كده قال وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن ليوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجارك إلى آخره، وبعدين قال رفع الأقلام وجفت الصحف، خلاص قضاءنا. وحديث آخر ما كان ليصيبك ما كان ليخطئك، الحديث. وعندك أنت كده الناس يقولون اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، وما فيش حد يهرب من قدره، ما منع حذر من قدر، واضح. انت بتاخد بالأسباب وتوكل على الله، ده ربنا كتبه لك هيكون لك، واللي كتبه عليك هيكون سبحانه وجل وعلا. يقول وهذا التقدير التابع للعلم القديم طارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يحد كل فرد كما يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، يعني أنف يعني مستأنف، يعني الله ما كان يعلمه ولكن علمه بعد ذلك لما حصل ربنا عرف، فيتهمون الرب بالجهل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. ينتقل بنا شيخ الإسلام إلى الدرجة الثانية فيما يتعلق بالقدر، نأخذ الدرجة الثانية وكده إيه نتوقف إن شاء الله. قالوا أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، هو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه جل وعلا، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، هو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد سبحانه جل وعلا. يقول الشارح: وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره فهي تتضمن شيئين أيضا. أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن سواء كان مما يحبه الله ويرضى أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق له سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، أي افعل ولا تفعل، الطاعة والمعصية، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول كمشيئات وجود إبليس، الله لا يحب إبليس لكن شاء إيجاد إبليس كونه سبحانه، وكذلك جنود إبليس. والثاني كمحبة إيمان الكفار، ده في الأمر الشرعي بقى، الله يحب الناس كلهم يكونوا مؤمنين شرعا، لكن كونا خلق المؤمن والكافر، في الأمر الكوني خلق ما يحب وما لا يحب، أما في الشرع أراد ما يحب شرعا، افعل ولا تفعل، والله يريد أن يتوب عليك ولا إيه؟ يبقى شرعا أراد إيمان الكافر، لكن كونا خلق مؤمنا وكافرا. فاهم؟ عشان كده الأخ لما كنا في مدينة ميرسش، الأخ اللي سأل عن قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبيسأل عن الاستثناء، يعني وما خلقت الجن والإنس، يعني ربنا خلقهم كلهم للعبادة فقط؟ قلنا ماشي شرعا، إنما كونا خلق إبليس وهو غير عابد، وكونا خلق الكفار والمشركون، ففي فرق بين الأمر الكوني وبين الأمر الشرعي. الأمر الكوني خلق ما يحب وما لا يحب سبحانه لحكمة، أما في الأمر الشرعي أراد ما يحب، فإن خالف من خالف خرج عن دائرة إيه؟ الأمر الشرعي، وأصبح كافرا كونا بخلق بأمر الكوني والعياذ بالله. قال: والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. يقول علامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، ويحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أضاف الأعمال صالحة وسيئة إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدحون عليها إن كانت صالحة، ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. فقد تبين واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة، فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ بأي شيء؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم. هذا يعترف به كل أحد، أنت اللي جيت توضيت، وأنت اللي جيت صليت بقدرتك واختيارك، وأنت اللي قاعد الآن، ممكن تكون بتنام وبرضه قاعد، صحيح؟ ما أنت ممكن تقوم وتنام، صحيح؟ لكن برضه باختيارك أنا قاعد، حتى وإن أنا قاعد حدش أجبرك صحيح؟ بفعلك أنت وإرادتك أهو. طيب أنا بس بضرب مثالي، أنا مش شايف حد بينام. آه شفت أهو لعيب ده. بس بقصدك عشان الخير صح؟ آه شفت؟ آه ده فاهم ده مش قاري، في ناس قارين وفي ناس فاهمين. في واحد بيقرأ بس لكن ما بيفهمش صحيح؟ لكن في واحد بيبقى فاهم، فاحنا عايزين الفاهم، ففهمناها سليمان. اللهم ارزقنا الفهم يا رب، اللهم امين. قال خلاص انت عملت بارادتك باختيارك، نعم، فيقال بقدرتهم وارادتهم، وهذا يعترف به كل احد. فيقال ومن خلق قدرتهم وارادتهم ومشيئتهم. اه فهمت بقى، يبقى انت عملت بارادتك، لكن من خلق ارادتك دي؟ يبقى انت لا تخرج عن ايه؟ اراده الله سبحانه جل وعلا. فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة، وصرف عنهم الموانع كما قال صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وكذلك خذل الله الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتكلوا عليه، فولهم ما تولى لأنفسهم والعياذ بالله انتهى. يقول وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منهم منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا. يبقى الفعل لك والإيجاد والخلق لله تعالى، كما قلت لما تشوف واحد يسرق نقول الله خلق والعبد سرق. وصل الدين؟ الله خلق والعبد سرق، لأن العبد كان خبيث طوية ولم يسلك أسباب الهداية وسلك أسباب الغواية، فامتدت يده إلى ما لا يستحق وسرق، والذي خلق الإرادة والاختيار هو من؟ الله. يبقى العبد سرق والله خلق. وصل الدين؟ الله خلق والعبد إيه؟ سرق، لأن ربنا في القرآن كده: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. أنت سلكت سبيل الهدى، ربنا ييسر لك الأمور ويفتح لك الأبواب ويعينك. النوع الثاني: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. سير يا سيد، انت اللي اختار وانت اللي اراد، ربنا بين لك الحق والباطل واختار. قال وظل في القدر طائفتان، ده ان شاء الله بقى نلجئه للقاء القادم، انتهى في العمر بقية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.